الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد دغيت. قال أبو الزناد: هي لغة أبي هريرة، وإنما هو فقد لغوت.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ختم مسلم بهذا الطريق حديث الباب، ورواه بإسناد معهود عندنا من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، والإسناد خماسي، والطبقات الأولى الثلاثة من أهل مكة، وأما الصحابي وتابعيه الأعرج عبد الرحمن بن هرمل فهما مكيان. الإمام مسلم رحمه الله ذكر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأخر هذا الإسناد لأن اللفظ الذي فيه إنما هو من تصرف أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. سائر الرواة يقولون فقد لغوت، أما أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول في الحديث: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب يقول فقد لغيت. لهجة من لهجات العرب، وهي لهجة قبيلة دوس. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه دوسي. النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه كان يستخدم لهجات العرب، بل ربنا تعالى فيما أنزل من كتابه ذكر في كتابه لهجات متعددة للعرب، حتى أن بعض أهل العلم كأبي بكر الواسطي فيما نقل عنه السيوطي في الإتقان أنه قال في كتابه الانتصار في قراءات العشر للأمصار، قال: في القرآن الكريم لغة 50 قبيلة من قبائل العرب، وسرد أسماء 50. وكذلك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام استخدم فيه لهجات العرب، فقال مثلا: من اللهجات القريبة من لهجاتنا في بلادنا بلاد الشام، ولا سيما أهل فلسطين، والحديث صحيح في مسند الإمام أحمد، قال صلى الله عليه وسلم: اليد المنطية خير من اليد الآخذة. وما زلنا نقول أنطى بدل أعطى، أنطى فلان كذا. هذا كلام دار على ألسنة الفلاحين من بلاد الشام من فلسطين. النبي يقول اليد المنطية، منطية من أنطى، ويقول ليس إمبر إم صيام إم سفر، بدل الألف واللام ألف وميم، وهذه أيضا لهجة من لهجات العرب. وهكذا. لكن الإمام مسلم رحمه الله تعالى من دقته قال كلاما على إثر الحديث، وسمعتم مني مرات وكرات في هذا الدرس ولعله في خارجه أيضا أن أصحاب الصحيحين، أعني البخاري ومسلم إماما الدنيا، عمدا صالة إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فليس من صنيعهم كلام الرواة. عناية البخاري ومسلم أصالة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اضطروا لأن يذكروا كلاما لبعض الرواة لبعض الأحيين لبعض الأسباب، ومنها ما ذكره هنا الإمام مسلم عن أبي الزناد. قال بعد الحديث، قال بعد أن ذكر الحديث، قال أبو الزناد، أبو الزناد الله بن ذكوان أبو الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، قال أبو الزناد. طبعا هل قال أبو الزناد هنا معلقة؟ لا، قال أبو الزناد إسنادها هو إسناد الحديث، هو ابن أبي عمر العدني المكي، أصله من عدن وعاش في مكة، وهو من تلاميذ سفيان بن عيينة، وسفيان الذي هنا هو ابن عيينة عن أبي الزناد. أيضا هذا الإسناد ابن أبي عمر عن ابن عيينة عن أبي الزناد قال، فمسلم أوصل الكلام هذا ليس معلقا، هذا موصول، فهو على قول أبي الزناد على إثر الحديث، فالإسناد الواسطتان ابن أبي عمر وابن عيينة لأبي الزناد. هنا بين مسلم، وهذه دقة متناهية عند مسلم، بين أن أبا هريرة كان يترخص في بعض الأحيين فيدخل لهجته في الحديث، هو يتكلم في الحديث النبوي يدخل لهجته، النبي قال لغوت وقال فقد لغيت، لكن عبد الله بن ذكوان كان قد تتبع هذا، وفي هذا إشارة إلى دقة علم الحديث، وإلى أن المحدثين اعتنوا بأحوال نبيهم صلى الله عليه وسلم عناية شديدة، وأنهم فصلوا كلامه ولهجته ولهجة من رواه عنه، ولم تحظى البشرية ولم تحظى إلى يوم الدين بحال رجل عني بأخباره كما عني بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله رفعه الله، ومن رفعه الله لن يضعه أحد، رسول الله خلقه الله واصطفاه ورباه وعلمه ورفع شأنه ورفع ذكره، فلا يقال لا إله إلا الله إلا ويقال معه محمد رسول الله. وهؤلاء الذين يشتمون النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلمون فيه لا نأبه له، والتهاويل التي تحيط بكلامهم هذا من الباطل، والقاعدة عند السلف أن الباطل يمات بعدم ذكره، فقد كان الكفار يلعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشتمونه، والنبي لما دخل مكة أعطى الأمان للناس كلهم إلى لشاعرين وامرأة كانتا تلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقتلهم، ولم ينقل حرف من الكلام الذي ضم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ذكروا شيئا علماؤنا. فالتركيز على الحدث التركيز ليس صحيحا، النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بما يجري الآن في فرنسا وقبلها في الدنمارك، اكتفى بقوله، وما ينبغي أن نتجاوز قوله وأن نتجاوز موقفه، اكتفى بقوله صلى الله عليه وسلم إنما يشتمون مذمما وأنا محمد، يشتمون غيري، هؤلاء الذين يلعنون ويشتمون أوصافا بنعوتا ألصقوها بي هي ليست لي، هذه الصفات والنعوت لواحد مذموم، إنما يشتمون مذمما وأنا محمد، النبي محمد وأحمد كما علمنا ربنا في كتابه، وقلت لكم محمد مجمع الخصال الحميدة، وأحمد الذي بلغ الغاية في كل خصلة من هذه الخصال. إذا تأمل معي قول الله تعالى في أواخر الأحزاب، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال الله تعالى بعدها مباشرة، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. الذين يؤذون الله ورسوله لا يضرونه لأن الله ونبيه قد صلوا عليه. تأمل، أدعوك أن تتأمل ما يسمى عند علماء التفسير التناسب بين الآيتين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، بعدها إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فمهما أذيتموه فإذاؤكم لن يضره، لماذا؟ لأن الله يصلي عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. وافهم عني، علمني الله وإياك لتعلم أصلا عقديا تركب عليه هذه المسائل، ولم أتكلم في هذه المسألة إلا في هذه المناسبة وجاءت عرضا ولم أزور في نفسي هذا الكلام. اعلم أن المقرر في معتقد أهل السنة كما ذكر ابن أبي العز في شرح الطحاوية أن الكفار يؤذون الله ورسوله كما ورد في النصوص، ولكنهم لا يضرون الله ورسوله. الإيذاء مثبت والضر منفي، فالضرر إذا كان غير حاصل فلست بحاجة لأن نقيم القيامة بهذا. وفي موسم الحج الماضي قرأت مقابلة مع من كان في الحج، وكان تدرون من الذي كان في الحج العام الماضي؟ صوروه ويبكي، الرسام الكاريكاتير الدنماركي. رأيناه في الحج وأحضروا معه مقابلة ويندم ويبكي على بكائه. هم يريدون الحاق الضرر بالله ورسوله، ولكن الله يؤذوه بهذا، فالله عز وجل يدبر تدابيره. الله الذي يدبر تدابيره. فنحن لله الحمد والمنة، هذا سفه وطيش، وهذا لا يعود على الإسلام والمسلمين ورسول الإسلام يقينا إلا بخير، لأننا في كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أبي ذر مسلم: ما بلغ ضري ليضروني، الضر منفي والإيذاء حاصل. فالذي يؤذي الله ورسوله يحارب الله ورسوله، من الذي ينتقم منه؟ الله ينتقم منه وممن هو وراءه. فقد لين الله قلب هذا الرجل فكان قد أسلم، لين الله في هذه الأحداث قلوب بعض الكبار تعلق بهم أهل فرنسا وأسلموا، أسلمت مخرجة كبيرة عندهم أهل الفن، يعني لهم قيمة عظيمة إلى الله المشتكى ولحقوا قلب الله. الشاهد نعود بحديثنا، النبي صلى الله عليه وسلم بين العلماء الكلمة التي غيرها الراوي فقالها بلهجته وخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل بعد هذا الحفظ من حفظ هل تعرف البشرية حال رجل اعتني بلفظه؟ حتى لو أن رجلا غير كلمة واحدة فذكرها بلهجته الخاصة فقد ذكرها أهل الحديث. هذا فيه بيان لدقة علم الحديث، وأنه لا يعرف في على وجه الأرض علم كما فيه دقة كما في هذا العلم. قال أبو الزناد: وهي لغة أبي هريرة. إيش وهي؟ وهي تعود على إيش؟ على لغيت. قال: وهي لغة أبي هريرة. قال: وإنما هو فقد لغوت. ما معنى قوله وإنما هو فقد لغوت؟ معنى قوله: الفصيح والصواب والذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد لغوت، ولم يقل فقد لغيت. أبو الزناد تتبع واستطاع أن يميز ما غيره أبو هريرة. في هذا فائدة مهمة، وهي أن اللفظة التي لا تؤثر في المعنى أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى. والعجيب أن الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية في قانون الرواية زعم أن أبا هريرة وحشره مع جمع من إخوانه الصحابة وتلاميذه من التابعين فمن بعدهم، وذكر أن مذهبه أنه لا يجوز الزيادة، لا تجوز الزيادة في الحديث والنقصان منه، ولا تقديم شيء ولا تأخير شيء، وهذا ليس بصحيح. أبو هريرة تجوز فغير كلمة، وهذه الكلمة لا تؤثر في هذا الباب. والعلماء في هذا الباب ثلاثة مذاهب: مذهب متشدد لا يجوز أن يغير أي حديث أي كلمة في الحديث، ومذهب متساهل يجوز الرواية بالمعنى دون قيود، ومذهب وسط هو الصواب وهو أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى ولكن بشروط، ومن أهم هذه الشروط أن يكون الراوي ثقة في دينه معروفا بالصدق في حديثه عاقلا لما يحدث به، وأن يكون عالما بلغات العرب وعالما بوجوه خطابها وبصيرا بالمعاني والفقه، عالما بما يحيل المعنى ويغيره وبما لا يحيله ولا يغيره. واشترط أهل العلم جواز رواية الحديث بالمعنى في غير أبواب ثلاثة. هنالك أبواب ثلاثة لا تجوز فيها رواية الحديث بالمعنى. أما الأول جوامع الكلم، فجوامع كلمه صلى الله عليه وسلم فيها من البلاغة ما فيها. إذا في جوامع الكلم كلمات قصيرة التي صارت وانتشرت وأصبحت في مسار الأمثلة، فهذه لا يجوز روايتها بالمعنى. الأمر الآخر في العبادات والأذكار، فالأذكار لا يجوز، الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يروى بالمعنى، مثل التشهد والآذان والشهادتين وصيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والأذكار التي تقال أذكار الصباح والمساء، فهذه لا يجوز في الشرع وإن وردت في الحديث النبوي أن تروى بالمعنى. والباب الثالث لا يجوز أن يروى في المعنى فيما يستدل به على حكم لغوي. بعض العلماء يعني اختلفوا في الاستدلال بالحديث النبوي على القواعد النحوية، القواعد اللغة والنحو ما هي؟ شعر جاهلي والقرآن الكريم والحديث النبوي الذي لم يروى بالمعنى. طبعا هذه حظيت بدراسات عديدة وأشكلت على علماء كبار، ومنهم العالم المشهور النحوي بدر الدين الدمامين، وقد ذهب للهند، ولما وقعت بينه وبين علماء الهند مباحثات في هذه المسألة راسل الإمام البلقيني وكتب له كتابا يسأله عن هذه المسألة، فأفاض البلقيني وجوز الاستدلال بالأحاديث النبوية، لكن بشروط أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا ولم يتصرف فيه الرواة. فالحديث الذي يجوز الاستدلال به على قاعدة نحوية يشترط فيه ألا يكون قد روي بالمعنى، والحافظ ابن حجر في الفتح أشار لهذا كثيرا، وبعض أخواتنا قدمت رسالة دكتوراه مطبوعة في 3 مجلدات النحو في فتح الباري، وبينت هذه المسألة مفردة حديثا حديثا، فقامت بجهد عظيم جزاها الله تعالى خيرا على ما قامت به. الخلاصة أن أبا هريرة تجوز فقال فقد لغيت، فروى الحديث بالمعنى، ورواية الحديث بالمعنى جائزة في غير الأبواب 3 السابقة، والله تعالى أعلم. ومنهم من زاد، وهذا وجيه، أن يقول الراوي الذي يروي بالمعنى يعني عقب ذلك نحو ذلك أو يعني معنى ذلك أو ما شابه، ثم يشترطون أن يكون هنالك اضطرار للرواية بالمعنى، كان يند لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث عن حفظ الراوي، فلما لا يضبط الألفاظ فحينئذ هو يضطر أن يروي الحديث بالمعنى. أما اليوم لا يجوز أن نكتب الأحاديث وأن ندونها بالمعنى، ولو أنك قيدت الأحاديث من ألفاظ شيوخك في الدروس بالمعنى فلا يجوز نشرها إلا بعد أن تعود إلى المصادر والمراجع، لأن المعنى لما يتغير مرات وكرات فهذا مدعاة لأن تتغير المعاني، والله تعالى أعلم. طيب نعود الآن لشرح هذا الحديث، لكن ونحن نتكلم عن وجوب الإنصات لابد حقيقة من ذكر أشياء جاءت في معرض الدرس، وأركز الآن يعني تركيزا على بعضها، وأذكر بعض الفروع العملية لعل بعض إخواني إن شاء الله تعالى يستفيدون مما نقول بإذن الله تعالى. لو دخلت والإمام على المنبر والمؤذن يؤذن، لو دخلت المسجد والإمام على المنبر والمؤذن بين يديه يؤذن، أيهما تفعل؟ ماذا تفعل؟ تردد مع المؤذن ثم لما يبدأ الخطيب بالخطبة تصلي، أم تصلي والمؤذن يؤذن حتى تستمع للخطيب؟ ماذا تصنع؟ طيب ما هو حكم الترداد مع المؤذن؟ قلنا هذا قديما في الدرس وقلنا أنه سنة، وذكرنا الأدلة عليه، وذكرنا حديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع مؤذنا يؤذن فلم يقل إلا وأنا أشهد، يعني ما ردد، وهذا يدل على سنية. طب قلنا فيما مضى من درسين ما هو حكم الاستماع للخطبة؟ الوجوب. طيب لو رددنا مع المؤذن ثم صلينا صنعنا سنة وفوتنا واجبا. طب لو صلينا والمؤذن يؤذن فوتنا سنة وصنعنا فرضا وصنعنا فرضا. لذا لو تدخل لو إذا دخل المتأخر والإمام على المنبر والمؤذن يؤذن ماذا ينبغي أن يفعل؟ يقف يردد لما الإمام يخطب يبدأ يصلي ولا يبدأ بالصلاة مباشرة حتى يتمكن من سماع الخطبة؟ إيش يعمل؟ يبدأ بالصلاة مباشرة. ومن الخطأ أن ينتظر كما يفعل بعض الناس. بعض الناس ينتظر يظل واقف شو بتعمل؟ أبردد المؤذن. طب بعد يخلص المؤذن أنت لا يجب عليك تستمع الخطبة، لا صلي صلي الآن، اترك الترداد، اترك السنة لتحصل الواجب الآن، صلي اترك ترداد المؤذن، اترك الترداد مع المؤذن. طيب إذا اضطررت أن تخاطب من بجانبك والإمام ساكت بين الخطبتين أو الإمام جالس المؤذن يؤذن قبل أن يبدأ، هل هذا مشروع أم ممنوع؟ الحديث إيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوا. إذا الإمام ما كان يخطب، جالس قبل الخطبة أو جالس بين الخطبتين، هل لك أن تتكلم؟ لك أن تتكلم إذا دعت حاجة. والدليل على الكلام ما ثبت في موطأ مالك وعند الطحاوي والسياق له عن ثعلبة ابن أبي مالك قال إنهم كانوا يتحدثون حتى يجلس عمر رضي الله تعالى عنه على المنبر. الإمام لما يخرج وهو خارج يتحدث حتى يجلس عمر على المنبر حتى يسكت المؤذن، فإذا قام عمر على المنبر لم يتكلم أحد حتى يقضي خطبته. إذن لو تكلمت والإمام جالس ما بتكلم لا حرج، لو تكلمت والإمام قد خرج لا حرج. وفي هذا خلاف سيذكره الشارح، ونقل الإمام ونقل عن الإمام أبي حنيفة، نقل الشارح عن الإمام أبي حنيفة أن الذي يمنع الكلام خروج الإمام، وهذا ليس بصحيح، وإنما الصحيح الذي يمنع الكلام إنما هو خطبة الإمام وليس خروج الإمام. طيب أيهما أفضل، أن تبقى ساكتا أم أن تتكلم؟ والكلام جائز، لكن أيهما أفضل؟ الأفضل السكوت. من متى السكوت الأفضل؟ من دخولك. ولو كنت مبكرا، لو جئت مبكرا فالأفضل ألا تنشغل بالكلام، والأفضل أن تبقى ساكتا. والدليل على ذلك ما ثبت عند أحمد وأبي داود والبغوي والحاكم وغيرهم من حديث أبي هريرة وأبي أمامة ابن سهل ابن حنيف رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة واستن أي تسوك ومس من طيب إن كان عنده ولبس أحسن ثيابه ثم جاء المسجد ولم يتخطى رقاب الناس ثم ركع ما شاء الله له أن يركع ثم أنصت حتى يخرج الإمام، قال كان كفارة ما بينها وبين الجمعة التي قبلها. ورسالة حسن في الحديث قال ثم سكت. السكوت أحسن الكلام، لكن الكلام مباح. الذي يحرم الكلام أن تتكلم الإمام على المنبر، لكن لو أنك كانت عليك السكينة والوقار ودخلت من المسجد وجئت مبكرا وبقيت جالسا ولا تتكلم فبلا شك أن عدم الكلام أفضل من الكلام، بلا شك أن عدم الكلام أفضل من الكلام. وذكرت لكم أني سمعت من فضيلة الشيخ علي الحلبي حفظه الله يقول الشيخ رآني، شيخنا الألباني رآني وأنا في المسجد وبقرأ في كتاب قبل خطبة الجمعة، فقال الشيخ ضرب على كتفي وقال أخ علي هذا ليس وقت قراءة أو علم، هذا وقت ذكر، اطوي كتابك واذكر ربك، هذا الوقت ليس وقت علم، مش وقت فتوى ولا وقت قراءة ومطالعة، هذا وقت ذكر، ما قبل الجمعة وقت صلاة وقت ذكر وقت تزكية، وليس هذا الوقت وقت يعني مذاكرة في العلم ووقت مطالعة وقراءة وما شابه. طيب نأتي لشرح الإمام النووي ونستحضر بعض الفروع. لو أن رجلا عطس في خطبة الجمعة أو رد عليك السلام وأنت جالس والإمام يخطب، إيش تعمل؟ إيش تعمل؟ تشمته؟ ترد عليه السلام؟ تشير له إشارة؟ قال الإمام النووي رحمه الله: وتشمته بعد الخطبة أو لما يسقط الإمام، لما يسقط رحمك الله، حتى ما تقول أنصت. قولك أنصت أمر بمعروف ونهي عن منكر وهو ممنوع، فالتشويت من باب أولى. وقد ثبت عن ابن أبي شيبة، عن طاووس وابن سيرين وإبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب رحمهم الله تعالى أن من عطس يوم الجمعة والإمام يخطب لا يشمته المستمعون، ومن سلم لا يرد عليه السلام. وذكر ذلك كذلك عبد الرزاق في المصنف في الجزء الثالث 226 عن قتادة وعطاء. فنقل عن حسن البصري أيضا وإبراهيم النخعي أنهما لا يردان السلام. قال ابن سيرين: إذا سلم عليك الداخل فأومئ له إيماء. وقال ابن المسيب: إذا سلم عليك قال رد في نفسك. قال: إذا سلم عليك فرد في نفسك. فإذا سلم عليك مسلم أو داخل أو عطس فحمد الله تعالى فسمعته فأنت لا تنشغل به، ابقى مع الإمام وتحول بكلك وكليتك للإمام مقبلا عليه ببدنك وبقلبك مستمعا متدبرا لما يقول. نسمع كلام الإمام النووي رحمه الله في شرح أحاديث الباب.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، وفي الرواية الأخرى فقد لغيت. قال أبو الزناد: هي لغة أبي هريرة، وإنما هو فقد لغوت.
إذن الصواب لغة يجوز هذا وهذا، ما تغير المعنى. لغة يجوز هذا ويجوز هذا، والمعنى واحد، لكن التدقيق في اللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فوائد جمع الطرق، هذا لا يعرف إلا من جمع الطرق. لذا قلت لكم وأعيد، ولعله تأتي مناسبات للإعادة أيضا حتى تتقرر، وفي الإعادة إفادة. الحافظ بن حجر لم يشرح البخاري فقط في فتح الباري، وإنما الحافظ بن حجر شرح الكتب الستة. كل حديث البخاري له تعلق بالكتب الخارج البخاري يأتي بالألفاظ. فلما نعرف الصواب، كيف نعرف الصواب؟ من خلال جمع الطرق، جمع الألفاظ. فهذا الذي يعرفنا بمراد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جمع مسلم من الطرق، العادة أبو مسلم يقدم في أحاديث أبي هريرة إسناد أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، العادة يقدمه، المرة ما قدمه، لأن الراوي بين أن هذا ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فمسلم في العادة إن أخر يؤخر لبيان، يؤخر ليبسط، يبسط لفظا ليبين شيئا. فمسلم ها هنا أخر طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ليبين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لغيت، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال لغوت، فقدم طرق حديث من قال فقد لغوت وأخر. استقرأ صحيح مسلم، إذا من استقرأ صحيح مسلم وقد مر بنا مئات الأحاديث تبين لنا أن مسلما يقدم دائما إسناد أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. هنا أخره، وهذا التأخير له فيه مغزى، وهذا يدخل في عموم قوله كما أسنده الخطيب البغدادي وغيره. عموم قول الإمام مسلم رحمه الله كان يقول: ما وضعت شيئا في الصحيح إلا بحجة، وما تركت شيئا إلا بحجة. حتى التقديم والتأخير وضعوا الحجة. فمسلم فذ، إمام عبقري رحمه الله تعالى في ترتيب أحاديثه وفي طريقة إدراج طرق وما الذي يقدمه وما الذي يؤثره، وله مناهج مضطردة. ولا أعرف شرحا لمسلم اعتنى بمنهجه وربط شرحه بمنهجه، ولذا اكتفى جل الشراح بعمومات في الشرع. نعم.
قال رحمه الله: قال أهل اللغة يقال لغى يلغو كغزى يغزو، ويقال لغي يلغى كعمي يعمى، لغتان الأولى أفصح.
إذن النبي قال الأفصح، والتحقيق العلمي والروايات الحديثية تقتضي بهذا ونبه على هذا الرابع عن التابع التالي. نعم.
قال: وظاهر القرآن يقتضي هذه الثانية.
الثانية تدلل على جواز استخدام لغيت. قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. نسمع توجيه الإمام النووي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله: وظاهر القرآن يقتضي هذه الثانية التي هي لغة أبي هريرة. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، وهذا من لغي يلغى، ولو كان من الأول لقال والغوا بضم الغين. قال ابن السكيت:
لعلي ذكرت ولا أدري هل قلت في هذا الدرس أم لا، أن الإمام أبا عبيد القاسم بن سلام ألف كتابا طبع في الكويت سنة 1404 اسمه لغات قبائل العرب في القرآن الكريم، لغات قبائل العرب في القرآن الكريم، فذكر كل عبارة كل كلمة في القرآن، وهذه الكلمة هي من لغة قبيلة فلان، وذكر لغات القبائل العربية الكبيرة المشهورة التي كانت في مكة والمدينة وكانت في اليمن، كان أغلبها في اليمن. نعم.
قال رحمه الله: قال ابن السكيت وغيره: مصدر الأول اللغو، ومصدر الثاني اللغى.
لذا قال لغيت لغوت، قال لغى المصدر لغى أو لغو، والمعنى كما قلنا واحد، والمعنى أنك أعرضت عن استماع الخطبة وتكلمت فيما لا ينبغي لك. اللغو كلام الحشو، الكلام الذي لا فائدة منه. يا الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في غير وقته لغو، حمل الجهاد السيف والسنان وعمل التفجيرات والجهاد في غير وقته لغو. تصدق لغو؟ ما تصدق؟ انظر إلى الأثر المترتب على ما يجري اليوم في بلد المسلمين. أصبح الكفار يصنعون من يعمل التفجيرات، وأصبحت السياسة اليوم الدول الكبرى والدول القوية تصنع أعداءها وتربيهم وترعرعهم وتخطط لهم حتى يكيدوا بأمة الإسلام، فأصبح أعداؤنا يحاربون وهم يقرؤون ديننا، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا. وقلت لكم في من قريب أن السعيد في هذا الزمان من عرف واجب الوقت، مثل خطبة الجمعة لها واجب في الوقت، الحياة كلها لها واجب، إذا حددت واجب الوقت واشتغلت به تموت منصورا، قد تموت منصورا مقهورا، لكن أنت منصور وأنت لست مهزوما. صحيح ما فشيت أقول لك بقيت مقهور واجب الغلبة للكفار، لكن أنت منصور، فالنصر أن تعرف واجب الوقت وأن تعض عليه بالنواجذ. ولا أرى واجبا اليوم أهم من واجب العلم الصافي النقي الذي أنزله الله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا واجب الوقت الذي ينبغي أن نشغله، ولا يمكن الأمة أن تقيم دين على جهل، وإذا قامت دينا على جهل ليس هو الدين الذي يحبه الله ويرضاه. ولذا أنا أدعو إخواني دائما أن يتعلموا وأن يعلموا، وأن لا يبخلوا على الناس بالتعليم، لأنهم إن لم يعلموا فسيعلموا من لم يأخذ هذا العلم. واجب الوقت أن تتعلم وأن تعلم وأن تأمر وأن تنهى، فقد لو إياكم لما يحب يرضى. نعم. أكمل. ومعنى فقط لغو
المصدر.
أتفضل يا أبا محمد، أنت لغوينا.
قال المصدر الأول اللغو، ومصدر الثاني قال الشيخ اللغة وهي اللغي،
حتى يتوافق مع فقد لغيت.
نعم. لغو ولغي
وليس كذلك، هو في معاني اللغة اللغة.
طيب إيش عندك شواهد عربية؟ عندك شواهد أبا؟
أنا لا أحفظ، لكن هكذا كتاج العروس وفي لسان العرب.
أنت ضبطته على اللسان والتاج. التاج تاج العرب
متوافقان
يعني على القاموس.
لكن هنا
قاموس للتاج
تاج العروس في القاموس بالزبيب ولسان العربي بالمنظور.
أن ضبطته على القاموس ليس على التاج. تاج فيه شواذ يفصل والشيء المعتمد ما في القاموس.
لا
والقاموس تصويب الصحاح
على القاموس.
والقاموس من أبدع الكتب. والقاموس اسمه القاموس المحيط فيما ذهب من لغة العربي الشماطيط فذكر فيه صح ما ورد عن العرب في القاموس. القاموس يعني ينبغي أن يكون مصب عين طالب العلم وأن يدمن النظر فيه حتى يستقيم لسانه. ومن أعجب الأعاجيب في رحلتي في الكويت التقيت مع بعض إخواننا العلماء في موريتانيا يحفظ معجم مقاييس اللغة. فكلما اختلفنا في شيء يقول قال ابن فارس يحفظ معجم مقاييس اللغة معجم في 6 مجلدات ضخمات مليء بالغريب ومليء بالأمور الصعبة يحفظه كما يحفظ القرآن يعني سبحان الله. فأخونا يقول ضبطته على القاموس والقاموس دقيق جدا. وهنالك نسخة في المغرب خطية تعاقبت عليها الأقلام في الضبط. أتمنى لو أنها تصور كما هي وأبو نصر الهرويني له ضبط جميل وتصويبات قوية. ومؤسسة الرسالة طبعة الكتاب طبعة حسنة من القاموس وأنصح باقتناء هذه الطبعة والله تعالى أعلم. على أي حال يبقى الأمر معلق حتى نسمع من أخوينا في الدرس القادم إن وجد عندهما شيء. أنا لن أراجع راجعوا خليها بعد المراجعة في الدرس القادم بعد المراجعة كلاكما يراجع. نسمع نكمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومعنى فقد لغوت أي قلت اللغو وهو الكلام الملغى الساقط الباطل المردود.
يعني أخونا بيقول الملغى وأبو محمد يقول الملغي صحيح أن تقول الملغى ويقول الملغي والمعنى واحد لكن الضبط هو الكلام في الضبط. طيب فضل.
قال وقيل معناه قلت غير الصواب وقيل تكلمت بما لا ينبغي. ففي الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة.
إذن هذا يشمل جميع أنواع الكلام. لو قلت أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرا في رد سلام أو تشميت عاطف أو قلت أي شيء ونطقت به فقد عده النبي صلى الله عليه وسلم لغوا لأن هذا يتطلب منك إيش السماع. طيب تأمل معي وأعطيني عقلك شوي. الأمر بالشيء نهي عن ضده والأمر بالشيء نهي عن أضداده. الأمر بالشيء نهي عن أضداده والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإنصاف فالأمر بالإنصاف يستلزم أن يكون نهيا عن أضداده كلها. لكن لما ينهى ربنا عن شيء نهى ربنا عن الزنا فهل هو أمر بجميع أضداده؟ لا. النهي عن الشيء أمر بضد واحد. إيش الضد الواحد؟ زواج. ولو كنت تقول حاجة باستمناء تقول حاجة باتيان أجلكم الله لواط باتيان الدابة فالنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده والأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده. نهي عن جميع أضداده. ففي قول الشارح رحمه الله ففي هذا الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة إشارة إلى أن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمر وجعل الكلام مطلق الكلام سواء كان كلام حسنا أم رديئا أم أمرا أم ذكرا جعله لغوا جعله صلى الله عليه وسلم لغوا. فالأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده. وهذا تبين معنا في دروس التفسير في عدة مواطن بالتأمل في القرآن. تأمل في القرآن في عدة آيات تشير إلى أن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده وإلى أن النهي عن الشيء أمر بواحد من أضداده. نعم.
قال رحمه الله ونبه بهذا على ما سواه لأنه إذا قال أنصت وهو في الأصل أمر بمعروف وسمه لغوا فغيره من الكلام أولى.
إيش قال؟ وسماه لغوا فغيره من الكلام أولى. أنا عندي في الطبعة التي بين يدي فيسيره، والصواب فغيره، والصواب فغيره. أنا عندي في الطبعة التي بين يدي وسماه لغوا فيسيره من الكلام أولى، الصواب فغيره من الكلام أولى. إذا الأمر بالمعروف ممنوع، غيره من باب أولى، السنة أو المباح فغيره من باب أولى. ومن باب الفائدة الزائدة، أدق نسخة مطبوعة من شرح النووي على صحيح مسلم هي النسخة التي طبعت قديما على حواشي إرشاد الساري شرح صحيح البخاري للقسطلاني. أول ما ظهر شرح النووي على صحيح مسلم طبع قديما في البولاقية في مصر، طبع قديما على حواشي كتاب إرشاد الساري، وهي أدق طبعة للآن. وهؤلاء رحمهم الله كانوا جنودا مجاهيل، ما أحد يعرفهم ولا أحد يعرف من الذي نشر الكتاب. اليوم تقرأ كتاب تحقيق فلان واسم كبير أكبر باسم المؤلف، وتقرأ في الورقة الواحدة عشرات الأخطاء، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال رحمه الله: وإنما طريقه إذا أراد نهي غيره عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت إن فهمه، فإن تعذر فهمه فلينهم بكلام مختصر ولا يزيد على أقل ممكن.
هذا مهم. طيب، واحد ثرثار يلغو يتكلم، وقد يبتلى الإنسان في بعض الأماكن واحد ثرثار، إيش المأذون لك فيه حتى تسكته؟ أولا الإشارة المفهمة. هل الإشارة المفهمة في الصلاة تبطل الصلاة؟ لا، الإشارة المفهمة في الصلاة لا تبطلها، ولا حديث ورد في ذلك باطل وموضوع معتمد عليه الحنفي، وثبت في الصحيح إشارات مفهمة كثيرة في الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بأذن ابن عباس وأوقفه على يمينه، وكان كلما غفي من طول الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أخذ رأسه نبهه هو واقف. هذه إشارة مفهمة. ولما دخلت أسماء وهم يصلون الكسوف قالت: لماذا تصلون؟ قالت عائشة، يعني آية في السماء، قالت فرفعت رأسها للسماء، إشارة مفهمة. فإذا الإشارة المفهمة في الصلاة لا تبطلها، فمن باب أولى الإشارة المفهمة في خطبة لا تبطلها. واحد ثرثار قل له أي إشارة مفهمة أن يسكت حسن. طيب ما فهم؟ فهنا النووي رحمه الله ألحقه بالكلام المضطر. قلنا هل يجوز خطأ كلام مع الإمام؟ إذا كانت المصلحة عامة تجوز. لما دخل الأعرابي وقال: يا رسول الله، الله أن يريثك، والنبي أقره. فإذا واحد ثرثار تكلم كلمتين وتسكته والكل يسمع، لا حرجا في ذلك. أما الأصل المنع، والأصل الاكتفاء بالإشارة المفهمة، والإشارة المفهمة لو تكررت لا حرج فيها، لو تكررت لا حرج فيها، وهي أحسن من الكلام اللي قال عنه بمقدار الحاجة. وكان ينبغي وينبغي للإمام أن يلحظ إذا وجد الإمام بعض الناس يتكلم يسكته على المنبر، يقول يتكلم يسكت يسكته. فالإمام هو على المنبر ينبغي أن يرعى حال الرعية وحال الناس. والله تعالى نعم.
قال رحمه الله: واختلف العلماء في الكلام هل هو حرام أو مكروه كراهة التنزيل، وهما قولان للشافعي.
لاحظ، هو يدخل كلاما الإمام النووي رحمه الله فيما يقارن كلامه بكلام القاضي عياض في إكمال المعجم، وقد حبس النووي نفسه في ألفاظ كلام القاضي عياض في شرحه على مسلم. وقلت لكم أكثر من مرة أن شرح الإمام النووي على مسلم هو أول شرح مشرقي لصحيح مسلم، والمغاربة سبقت عنايتهم بصحيح مسلم المشارقة، فمن حيث الرواية ومن حيث الشرح. هنا هو يدخل كلام الشافعية، يقول قولان الشافعي. طيب تذكرون ما الفرق بين القولين والروايتين والوجهين بالمذهب عند الشافعية؟ ما نووي مرة بقول قولين، ومرة بقول روايتين، ومرة بقول وجهين. ما الفرق بين هذه الاصطلاحات؟ غابت عنا طويلا، كنا كثيرا ما نذكرها. تفضل.
قولان
ثبتا عن الإمام، يعني ثبت أن الشافعي قال هذا وقال هذا، صار عنده قولين. الروايتين الخلاف في النسبة للإمام، هذا ينسب شيء وهذا ينسب شيء، فيقال روايتين. والوجهين،
الوجه هو التخريج على قواعد الإمام،
تخريج على قواعد الإمام. فالإمام ما قال شيئا، فمن جاء بعده خرج على قواعده، فمن جاء بعده وكان حاذقا من أهل الوجوه، فمنهم من يقول لو كان الشافعي حيا لقال كذا، آخرون يقول لا لو كان حيا لقال كذا، وقد نجد قولا ثالثا فيقال فيها ثلاثة وجوه أربعة وجوه، فيها وجهان. فالإمام ما له قول في هذه المسألة، وإنما القول في تخريج المسألة على قواعد الإمام، فهذه يقال فيها وجوه. فطالب العلم ينبغي أن يميز لما يقال فيها قولان، فيها روايتان، فيها وجهان، هذه كليات، هذه كليات ما ينبغي يعني أن تفوت طالب العلم، وينبغي أن يضبطها. نكمل.
قال رحمه الله: قال القاضي: قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وعامة العلماء يجب الإنصات للخطبة، وحكي عن النخعي والشعبي وبعض السلف أنه لا يجب إلا إذا تلا فيها القرآن. قال: واختلفوا إذا لم يسمع الإمام هل يلزمه الإنصات كما لو سمعه؟ فقال الجمهور: يلزمه. وقال النخعي وأحمد وأحب قولي الشافعي: لا يلزمه.
إذن عندنا مسألتان: المسألة الأولى ما هو حكم الإنصات للخطبة؟ الراجح من أقوال العلماء وهذا عليه الدليل الوجوب، واللغو الكلام الذي لا فائدة منه، ومن قال لأخيه أنصت فكأنه كما قلنا في الدرس الأول رجع من الجمعة بحفنتي تراب، وعند النساء فلا جمعة له. ومن سمع ومن لم يسمع الواجب عليه الإنصات، والإنصات في حق من لم يبلغه صوت الإمام إنما هو تبعا لغيره ممن يسمع، فالتابع له حكم الأصل، التابع له حكم الأصل. يعني لو أن الإمام غص مسجده وصوته لم يبلغ ولم يكن هناك مكبرات صوت أو تعطلت مكبرات الصوت في هذا الزمان، فلا نجوز لمن لم يسمع أن يتكلم، لا نجوز لمن لم يسمع الخطبة أن يتكلم، فالواجب على الجميع السماع، لمن يسمع حتى يصغي ويفهم، ومن لم يسمع تبعا لغيره ممن يسمع، والله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: والإمام يخطب، دليل على أن وجوب الإنصات والنهي عن الكلام إنما هو في حال الخطبة، وهذا مذهبنا ومذهب مالك والجمهور. وقال أبو حنيفة: يجب الإنصات بخروج الإمام.
طبعا سبب وجوب الإنصات راوي روى حديث أبي هريرة فغير لفظه، وهو أيوب بن نهيك، وروايته عند البيهقي في الجزء الثالث صفحة 193 من السنن الكبرى، فرواه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خروج الإمام يوم الجمعة للصلاة يقطع الكلام، خروج الإمام يوم الجمعة للصلاة يقطع الكلام. فعلق هنا قطع الكلام على خروج الإمام لا على خطبة الإمام. قال الإمام البيهقي على إثره رحمه الله تعالى، قال: رفعه خطأ فاحش، وإنما هو من كلام سعيد بن المسيب أو الزهري. هذا الكلام قطع خروج الإمام يوم الجمعة يقطع الكلام ليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إما من كلام سعيد بن المسيب أبي محمد أو من كلام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمهم الله تعالى، ونحن لسنا ملزمين بكلام تابعين، ولا سيما إذا وقع بينهم خلاف، ونحن ملزمون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يقطع الكلام إنما هو خروج، إنما هو خطبة الإمام لا خروج الإمام، والله تعالى أعلم. إلى هنا بنكون قد فرغنا من حديث الباب. في درسنا القادم إن شاء الله نكمل، أنا على موعد مع أحد الإخوة المشاركة في ودى الصلاة، كم باقي للصلاة؟ في دقائق دقيقة. طيب هذه الأسئلة نجيب قبل الدرس، نبدأ في درسنا القادم بباب جديد. هل أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الإمام للنبي صلى الله عليه وسلم؟ صلي في نفسك كما قال بعض التابعين، كذلك حكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الجوامع يكون فيها دروس قبل الأذان، درس الجمعة نهى في سنن أبي داود بإسناد صحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلق يوم الجمعة قبل الجمعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق قبل الجمعة فالدرس منهي عنه. ذكرت قاعدة الأمر بالشيء يعني النص يعني النص عن جميع أضداده وأن ذكرت بارك الله فيك أن الإشارة تجوز أثناء الصلاة لأن الإشارة ليست كلاما والإشارة هي من الكلام لا الإشارة ليست كلاما أصالة الإشارة تعطى في حكم الكلام أحيانا قرائن أما الأصل في الإشارة أنها جائزة. أحد إخواننا مات في مصر في البحيرة وكان يحضر هذا الدرس أسأل الله عز وجل أن يتقبل منه وأن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يغفر له وأن يلحقنا وإياكم وإياه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ما عرفت الأخ ليت الأخ الذي يعرف عرفنا به. أقول أخ يسأل يقول هل المنع من الكلام أثناء خطبة الإمام يشمل خطبة الإمام في عرفات؟ لا. هل يشمل خطبة العيد؟ لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والإمام يخطب يوم الجمعة. خطبة عرفات إذا وافقت الجمعة خطبة مكان خطبة عرفة ولا خطبة جمعة هذا وقع في خلاف. النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة خطب خطبة الوداع كان يوم جمعة خطبته في عرفات كان يوم جمعة. التقى مالك وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي تلميذ أبي حنيفة فوقعت بينهما مناظرة النبي صلى الله عليه وسلم خطب للجمعة ولا خطب لعرفات المكان يعني لو جاء عرفات غير الجمعة نخطب أم لا نخطب. فأبو يوسف رحمه الله قال كانت خطبته الجمعة يعني إذا كانت عرفات غير الجمعة لا نخطب. مالك قال إنما خطب النبي صلى الله عليه وسلم لعرفات وليس للجمعة. ثم قطع مالك أبا يوسف قطعه بالحجة فقال مالك لأبو يوسف أجهر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة أم أسر؟ الصلاة اللي صلاها عقب الخطبة في ركعتين لأنها قصر فالعدد ما يسعفونه لكن الذي يسعفونه هل جهر أم أسر؟ فقال أبو يوسف أسر. قال إذن هي ليست جمعة ما دام أن النبي لم يجهر وأسر هي ليست جمعة. فخطبة العيد بل في إذن في يوم خطبة العيد من أراد أن ينصرف فلينصرف فليست حكم خطبة الجمعة كخطبة العيد. لذا في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خطب العيد ذهب للنساء ووعظهن ومعه بلال يعني خطب خطبة بالنساء وخطبة للرجال وليست هذه خطبة الجمعة ليست هذه خطبة الجمعة. فخطبة العيد وخطبة العرفات ليست خطبة وعظ الكلمة التي يلقيها الخطيب أو الإمام في صلاة الاستسقاء أو في صلاة الكسوف والخسوف فهذه كلها ليست لها أحكام خطبة الجمعة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لأخيك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة قال والإمام يخطب يوم الجمعة. إذا دخل داخل وسلم والإمام يخطب هل الداخل لغى؟ نعم لغى نعم لغى. إذا أمرت بالمعروف النبي قال فقد لغيت قال فقد لغوت أبو هريرة قال فقد لغيت النبي قال فقد لغوت صلى الله عليه وسلم. فالأمر بالمعروف واجب وعده النبي صلى الله عليه وسلم لغوا فالداخل الذي يلقي السلام لغى. والله تعالى أعلم. نجيب على باقي الأسئلة في درس غد الفجر صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.